أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان شديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، كنا قد قدمنا موجزا لشرح فاتحة الكتاب، ثم بدأنا سلسلة من الدروس حول بيان معنى الصراط المستقيم وكيف انحرف الناس عنه إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. وآخر ما تكلمنا فيه وبشأنه هو الاختلاف والتفرق، فصرنا كالذين أوتوا الكتاب من قبلنا كما تفرقوا تفرقنا، وكما تنازعوا تنازعنا، وكما فشلوا فشلنا. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. لكن يعنينا أن تجتمع كلمة الأمة على الحق وعلى منهاج النبوة، وفي سبيل ذلك قدمنا هذه الدروس. ثم نريد أن نختمها بالإجابة على هذا السؤال الملح، وهذا السؤال ينبغي أن يصدر من كل إنسان عندما يعلم كل مسلم أنه سيلقى ربه لا محالة، وأنه يتعرض للفتن، وأن هذه الفتن قد زادت وعمت وطمت، وأنه يعيش في زمان غربة الإسلام والفتن العمياء البكماء الصماء. عندما يعلم المسلم ذلك فعليه أن يهرع إلى الحق وأن يفر إلى الله عز وجل. فإذا نوى ذلك وأراد ذلك وجد جماعات وطوائف وفرقا الكل يدعوه إليها، له أصحاب يدعونه إلى الهدى سنة، فالكل يدعوه إلى أن يهتدي بهداهم، وإلى أن يتحزب مع حزبهم، وإلى أن يتعصب مع أفكارهم، وإلى أن يعطي البيعة لشيخهم أو لإمامهم أو لمتبوعهم، وهكذا. فأنت تريد النجاة، تريد أن تنجو بنفسك كما أمرنا الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهذا السؤال: إلى أي جماعة ننضم أو ننتمي؟ أم هل نعتزل هذه الجماعات كلها اعتزالا مطلقا؟ أم هل ننتمي إلى واحدة منها انتماء مطلقا؟ أم هل نعتزل هذه الجماعات والطوائف والفرق اعتزالا مقيدا ونلزمهم التزاما مقيدا؟ فهذا سؤال ملح على كل مسلم أن يفهم الإجابة، يعني أن يفهمها مختصرة على الأقل، لأنه في زمان فتن وغربة الإسلام، والموت آت لا ريب فيه، ولقاء الله حق، والجنة حق، والنار حق. ولا تزال حادثة الطائرة نافلة في الأذهان، ولا تزال حادثة القطار نافلة في الأذهان. وفي كل يوم آيات وعبر، والموت سيأتي في أي لحظة، وعذاب الله شديد، والحساب رهيب رهيب، والموقف عجيب يوم الدين. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، منهم 25,000 سنة في الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فماذا أنت فاعل يا مسكين؟ ماذا أنت فاعل؟ أنت مسلم؟ أنت آمنت باليوم الآخر؟ آمنت بلقاء الله؟ آمنت بالعرض على الله؟ آمنت بالنار؟ آمنت بالجنة؟ آمنت بسكرات الموت؟ آمنت بالحساب؟ آمنت بكل هذا؟ إذن عليك أن تسارع إلى النجاة. أنج بنفسك، لأنك في زمن فتن وغربة عجيبة للإسلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا أردنا أن ندلل على هذا، فاذكر أي واقعة تراها واقعة في الكرة الأرضية الآن بشأن المسلمين. انظر إلى البوسنة والهرسك سابقا، انظر إلى كوسوفا، انظر إلى الشيشان، انظر إلى داغستان، انظر إلى تركستان تحت الصين، وانظر إلى ليبيريا تحت الكاثوليك، وانظر إلى فلسطين تحت اليهود، وانظر وانظر إلى وانظر إلى وانظر إلى وانظر إلى هذه الفواجع والكوارث، تعلم حقيقة الأمر. فلو كانت هذه الأمة ملتزمة الجادة وعلى الصراط المستقيم ما سلط الله الكافرين عليها، والله وعدها فقال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا وعد الله عز وجل. ثم قال بعدها بآيتين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فجعلنا لله علينا سلطانا مبينا. هذه الشيشان تمسح مسحا، تدمر تدميرا، ولا أحد يتكلم، وكلهم يضحكون وينتفخون وينتفشون بضرب المسلمين وإذلال المسلمين، مع أن اتصال الأغلبية هناك بالإسلام هو اتصال يعني ليس على الجادة، ليس على منهاج النبوة، ولكنه قد يكفيهم عند الله عز وجل، لأنهم مروا بسنوات العجاب، مروا بحكم الحديد والنار، مروا وكانوا يحفظون القرآن تحت أطباق الأرض هربا من بطش الكفار والعلمانيين والشيوعيين وما شابه. فإذا هؤلاء الناس يستغيثون ببابا الفاتكان، يستغيثون بأي شيء ولا من مغيث، فأين الأمة؟ أين المسلمون؟ هذا واقع يعلمنا ما حقيقة المسلمين اليوم. ونحن كدعاء ننتظر الموت في أي لحظة، هكذا علمنا الإسلام. فماذا نفعل؟ علينا أن ننجو بأنفسنا، وأن يؤدي كل منا ما عليه، هذه سؤال يسأله عنه ربه عز وجل، وأن يتعرف على فروض الأعيان ليبدأ بها، وأن يتعرف على فروض الأعيان، وهذه هامة جدا، وهذا هو موضوع الموضوعات، أن تتعرف على ما فرضه الله عليك وسيسألك عنه من الصلاة والصيام والزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. فروض الأعيان، فروض العين، هذه تبدأ بها، لأنك في زمن فتن وغربة الدين، لا نجد خليفة للمسلمين يقيم لهم دينهم ويسعى في جمعهم ويسعى في الجهاد بهم، لا نجد إماما واحدا يجتمع المسلمون حوله، وإنما نجد التفرق والتعصب والتحزب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما عن الفرق المتوعدة بالنار فلقد تكلمنا عنها، وهذه اعتزالها، حتى كما يقول القائل: لو استطعنا ألا نمشي في طريق دخل فيه لفعلنا. فالواجب عن اعتزالها اعتزالا مطلقا. هذه الفرق المتوعدة بالنار والعياذ بالله كفرقة القبوريين مثلا، هذه فرقة فعلا باطلية يقول أمرها إلى شر المستطير، كفرقة القبوريين وكالفرق الباطنية وكالمتصوفة وما إلى ذلك، في هذا الضرر المبين في هذا العصر الذي نعيشه، هذه فرقة طبعا يجب اعتزالها اعتزالا مطلقا. كذلك العلمانية يجب اعتزالها اعتزالا مطلقا. ولا أريد بالعلمانية هؤلاء الذين يستهزئون بالدين وبرسول الله عليه السلام وبأمهات المؤمنين وبالله وآياته ورسوله. فهؤلاء علمانيون مرتدون بإجماع، وهؤلاء لا يدخلون في الفرق أصلا لأنهم كفار إجماعا ومرتدون إجماعا، وما فعلوا ذلك إلا لغياب الإسلام وغياب الدين وغياب شريعة الله عز وجل. ولكن أريد بالعلمانيين كما يقال أنصاف العلمانيين أو نصف علمانيين. هؤلاء الأنصاف علمانيين هم الذين يقولون إنما الإسلام في المسجد، صلاة شعائر يعني، حج عمرة نسك ذبح يبحتنا بالنبي، أما الاقتصاد أما الحياة أما السياسة أما الولاء والبراء أما تحكيم شرع الله أما الائتمار بأمر الله أما جهاد أعداء الله فهذا لا يدخل في الإسلام. فهذه فرقة سواء أتيت من قبل جهلها أو من قبل فساد قصدها فهي فرقة متوعدة بالنار. وترتب هذا على فرق أيضا، على الفرقة الإرجاء الرهيبة التي أدت من الأمة إلى الحضيض وإلى فرقة التصوف، تعاونت الصوفية والإرجاء في إخراج وفي توليد هذه الفرق المشؤومة. فهذه فرق متوعدة بالنار، فالواجب اعتزالها اعتزالا كاملا. ده كلام لا نتكلم فيه، وإنما الحديث الذي يبدأ اليوم واليوم مقدمة إن هو ده من أخطر ما في حياتك، أخطر ما في حياتك. هل تعرف الإجابة على هذا السؤال؟ لا أطلب منك أن تجيب الناس، بل أطلب منك أن تجيب نفسك. هل تنضم؟ طيب الأول أدي الفرق التي يجب اعتزالها واعتزالا كاملا، خلاص دي متوعدة بالنار ودي فرق كثيرة. ولكن الفرق اللي فيها أمل والتي أصولها أصول أهل السنة والجماعة والتي تعمل لنصرة الإسلام ثم اختلفت في الفروع أو في مسائل اجتهادية، هذه ثم تعصبت لشيخ أو لفكر وتحزبت حوله ووالت وعادت عليه تفرقت كلمة المسلمين. انظر شوف الخطر جاي منين، هي جماعة مسلمة طائفة من طائف المسلمين ليسوا من الفرق المتعادة بالنار، ولكنهم أخذوا حظا ونصيبا من هذا التفرق. كيف؟ أرادوا نصرة الإسلام بزعمهم بالتحيز إلى نص معين، انتفش هذا النص جدا في أذهانهم، وليسه انتفاشا حقيقيا بل هو انتفاش على حساب باقي النصوص. يعني كبر نص عندهم سواء في الأمر المعروف عن المنكر أو في الدعوة أو في إقامة الخليفة، نص أو موضوع في الدين كبر عندهم، وهذا حق، ولكنه كبر بطريقة مخلة، كبر على حساب باقي الموضوعات، كبر على حساب الدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فظاهرها أنها تنصر الدين ونيتها فعلا كذلك، وأصولها أصول أهل السنة والجماعة، ويستعدون لأن يبيعوا كل شيء لله، أن يبيعوا دماءهم لله وأموالهم لله وأبناءهم لله، وأن يجعلوا صلاتهم ونسكهم ومحياهم ومماتهم لله. لكن التفرق كيف دخل إليهم التفرق؟ كيف دب إليهم نصيب من التفرق أو من أهل الفرق؟ إزاي حصل ده؟ أهو ده القضية، التحزب حول شيخ معين، وبالتالي الفريق الآخر أو الجماعة الأخرى أو أناس آخرون في بلد آخر يتحزبون حول شيء آخر، جماعة أخرى تتحزب وكلهم يريدون نصرة الإسلام من وجهة نظره أن هذا الشيخ هو السراج الأعظم أو هو العالم المعصوم والذي لا يخطئ، وهذا باطل باطل باطل، إذ لا معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه الجماعات التي أتكلم عنها اليوم هي جماعات أصولها أصول أهل السنة والجماعة، إلا في شيء واحد، لما اعتقدوا أن هذا هو الطريق المؤدي إلى الصراط المستقيم المؤدي إلى الغاية وتحزبوا حوله دون أن يجتمع على هدفهم هذا جمهور أهل الحل والعقد في علماء المسلمين في العالم أو في الثواب الأعظم أو بأهل السنة والجماعة، لن يجتمعوا على ذلك. رأيتم رأيا أن هذا ينصر الدين، ورأيتم رأيا أن هذا هو الطريق، تحزبتم حوله، غيركم رأى رأيا آخر فتحزبوا حوله، إذا تحزبت الأمة إلى حزبين. ثم جاء آخرون فتحزبوا أيضا حول فكرة أو حول رأي أو حول طريقة في الجهاد أو حول طريقة لإقامة الدين. شوف الكل أصول إيه؟ أصول أهل السنة والجماعة. إنما الغم جه منين؟ والفساد والشر. ومن أين أتت الفتنة؟ من تحزبهم وتعصبهم حول عالم بعينه أو حول شيخ بعينه أو إمام بعينه، فصنعوا جماعة أو طائفة ولو وعادوا على أفكارها وتحزبوا حول قائدها والعياذ بالله. ثم جاءت جماعة أخرى إسلامية تريد وأصولها أصول أهل السنة والجماعة وتريد نصرة الدين وإقامة الدين، ولكنهم تحزبوا حول طريقة شيخه، فتعارضت طريقة هذا الشيخ مع طريقة هذا الشيخ فحصل التفرق والتنازع. هذا هو الواقع الذي نعيش فيه. كلامي الآن يبدأ أو في هذا اليوم وفي هذه المقدمة السريعة جدا يبدأ عن هذه الجماعات والطوائف الإسلامية، لا عن الفرق المتوحدة للنار، فهذا أمرها قد انتهى عندنا، وإنما أتكلم عن هذه الجماعات. ولقد أليت على نفسي والله المستعان ألا أذكر تسمية أنتم تعرفونها جيدا، لأني قلت ينبغي أن نبحث عن الائتلاف والمودة، ينبغي أن نبحث عن فتح القلوب لا عن غلق القلوب. فذكر الأسماء وتعيين الأسماء هو هم جدا لكي يفهم الناس، لكنه يؤدي إلى شر آخر بعيد المدى. هذا بحكم التجربة وبحكم نصائح الخبراء في هذه الأمور. فسنحاول ألا نذكر جماعة باسمها، ولكن سنذكر هذه الصفات للتحذير منها، وسنضرب لذلك أمثلة إن شاء الله عز وجل. يبقى إجابة السؤال هل تنتمي إلى جماعة أي جماعة من الجماعات؟ في النهاية يحرم عليك ذلك. ليه؟ هذا موضوع بقى يطول شرح. تريد التفصيل؟ أسهل كتاب وأجمع كتاب حتى الآن فيما قرأت وفيما رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله هو كتاب الجماعة والجماعة. فيه الأمر واضح جدا. طب العمل الجماعي واجب ومن أوجب الواجبات بس في محله بضابط وشروط. طب نعمل ايه؟ هتلتزم هذه الجماعات في اي شيء؟ في الاصول، فيما اتفقوا عليه تلزمهم، وتعتزلهم فيما تفرقوا فيه وتحزبوا حوله وفرقوا الأمة بهذا السبب، حتى لا تكون مسمارا اخر يدق في هذه الأمة. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فهذا هو الامر، ينبغي ان نستدل على ذلك بالادلة حتى نكون على بينة. هل تنضم الى جماعة معينة وتعطي البيعة لفلان؟ الواجب الاعتزال، ان تلزمهم في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فاذا جاءت جماعة تركز على بناء المستشفيات والمدارس هذا عمل عظيم، تعاون معهم والزمهم في هذا. اذا جاءت طائفة اخرى تركز على الدعوة الى التوحيد هذا جانب يلزم الجميع، فالزمهم في هذا وتعاون معهم على هذا. اذا جاءت طائفة تنتشر في الشوارع لجلب الناس الى المساجد هذا عمل عظيم، فالزمهم على هذا. وهكذا اذا جاءت طائفة تبحث عن اقامة دين الله وتذكر الناس بمسألة الخلافة والخليفة العام للمسلمين والامام العام للمسلمين فالزمهم في هذا، ثم اعتزلهم فيما تخانقوا عليه وتفرقوا فيه وفيما خالفوا فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هيرجع السؤال ثاني، الكل يزعم انه على منهج رسول الله، والكل يزعم انه هو الصواب الاعظم وانه هو اهل الحل والعقل، والكل يزعم انه الفرقة الناجية. هم ان شاء الله فيما نظن كلهم من الفرقة الناجية باذن الله، اما الطائفة المنصورة لا، دي مسألة بقى ثانية. طائفة المنصورة من على منهج الصحابة، ان الفرقة الناجية يقع فيها اخطاء كثيرة وشرحناها في اخر درس لنا حول هذا الامر او في الدرس قبل الاخير، والحمد لله رب العالمين. هذا كلام مهم جدا. فهذه الطائفة اتكلم عنها في النهاية ان تعتزلها جميعا، لا تنتمي الى اي طائفة في ناحية التعصب والتحزب والولاء والبراء حول افكارها، يعني تقف مع من وقف مع أفكارها وتعادي من عاد أفكارها. إذن وقفت مع الذين قطعوا الأمة ومزقوها وفرقوها. فإذا حاربتهم فيما عليه من الحق إذن وقفت ضد دين الله عز وجل. إذن هذه الجماعة دي تقف معها وتلزمها بغير انتماء إلى شيخها أو إلى أفكارها، وإنما تقف معه فيما كانوا عليه من الحق دائما، وبعدين تعتزلها فيما تفرقت فيه او فيما عليه من الباطل. واهم هذا الباطل التفرق والتعصب والتحزب كما بينت. كل يدعو او يدعي انه على الحق، فما الحل؟ انا اتكلم بالاختصار، الحل هو ايه؟ ان تبحث دائما عن الدليل في اي قضية، كتاب، سنة، اجماع، بفهم سلف الأمة. يعني الإجماع ده هو جاي من سلف الأمة، فهذا الضابط وهذا القيد اجعله قلادة في عنقك تلقى به الله عز وجل. بفهم سلف الأمة، الكل يزعم أنه على الكتاب والسنة، فهم. إنما أين سلف الأمة؟ فما بيأخذ الآية ويذهب بها أي مذهب كما يريد، ولكن أين سلف الأمة؟ الضابط والقيد الحق هو فهم سلف الأمة. يبقى دائما أين الحق؟ النص من الكتاب في الموضوع صريح بالمسألة، طيب النص من الكتاب والنص من السنة ويكون صحيحا بفهم سلف الأمة. الكل يدعى الكتاب والسنة، نقول له تعالى بقى نرجع إلى القرون المفضلة، إلى الصحابة، إلى التابعين، إلى تابع التابعين، نرجع إلى هؤلاء وبعدين نبقى نتكلم. يبقى بفهم سلف الأمة هذا هو الضابط. يبقى اجعل هذه في لافتة كبيرة، فهم سلف الأمة. إياك أن تنتبه فهم سلف الأمة، تسأل كيف فهم الصحابة هذه الأدلة، كيف فهم التابعون هذه الأدلة، كيف فهم تابع التابعين هذه الأدلة، كيف فهم علماء أهل السنة والجماعة منذ هذه القرون المفضلة وإلى الآن. لأن دور العلماء على سبيل المثال ابن تيمية وابن القيم لم يلحقوا القرون المفضلة، ولكنهم لم يأخذوا شيئا من الدين تقريرا أو في الجملة على الأقل إلا من القرون المفضلة، فأخذوا كلامهم وفصلوه لنا وبينوه لنا وترجموه لنا برحمة الله عز وجل. يبقى دائما الضابط كل واحد لك أنا على الحق وأنا على الصراط. الضابط هو إيه؟ كتاب سنة بفهم سلف الأمة. الضابط بفهم سلف الأمة. يبقى اختصارا، هذه الطائفة الجماعات لا ننتمي إلى وحية منهم، ولكن نلزمهم فيما هم عليه من الحق ونعتزلهم فيما هم عليه من الباطل. ما ضابط الحق والباطل؟ الكتاب والسنة. الكل يقول كتاب والسنة. الضابط بفهم سلف الأمة. يعني هذا هو الاختصار. لكن الموضوع كتب ورسالات كثيرة جدا صنفت بهذا الخصوص. هذا الزمان البئيس بأهله، هل الرسول عليه السلام أغفل ذكره؟ هذا السؤال. انت حبيت نفسك السؤال، انا رحت ايه؟ انت من الجماعة؟ لا، ما تنتميش لجماعة، بل يجب عليك وسننقل لك الأدلة، ولكن لا تعاديه الا في مسألة التفرق والتحزب دي، لان دي الجماعات اصولها اصول اهل السنة الجماعة، نيتها يعني اقول انها صحيحة ولا نزكي الله احدا. طب هل تعتزلها في الحق؟ لا طبعا، تلزمها في الحق وتتعاون معهم في كل حق. اما فيما كان عليه من الباطل من ناحية سلف الامة هو الضابط والفيصل، فعليك اذا ان تعتزل هذه الفرق فيما كانت عليه من الباطل. اما ان تنتمي سيؤدي بك ذلك الى شر المستقيم. لماذا؟ ستجد اناسا يعظمون هذه الطائفة وما دخلوا تحتها، فاستدلهم الشيطان ببعض ما كتبوا فظنوا انهم الحق الوحيد، اذا ميزوا انفسهم على الاخرين، اذا بقصوا المسلمين حقهم واعطوا انفسهم ما لا يستحقون، فرقوا الامة بذلك. ثم يجدون من الذين نزلوا في هذا الباطل اكثر واكثر واندرجوا فيه من يحقر باقي الطوائف والجماعات والجمعيات، يحقر موقفهم ويزدري بهم ويستدل على ذلك بامور حتى تتعصب تعصبا رهيبا مقيتا لهذه الجماعة او لهذه الجمعية، فلا حول ولا قوة الا بالله. حتى انك في السلسلة لغاية لما تهوي معهم، الحل ايه؟ كن بعيدا، تلزمهم فيما هم عليه من الحق وتوليهم على ذلك، ثم تتنزه فيما هم عليه من الباطل، وأول هذا التفرق والتعصب والتحزب حول شيخ بعينه أو حول عالم بعينه وتقليد هذا العالم مع أنه غير معصوم. وفي هذا سيطول الكلام، لكن هو ده المختصر. أنا لا يهمني الآن من يغضب ومن لا يغضب، يعني الحمد لله أني سأحاول التزام ألا أسميها أحدا من هؤلاء أو ألا أسميها جماعة. تعال الأول عن وصف الرسول عليه السلام لهذا الزمان. من أصلح الأحاديث وأنفعها في وصف حالة أهل الزمان، لأن السؤال برضو سئل. الرسول عليه السلام يصف حال هذا الزمان، والسائل من الصحابة يسأل ما الموقف ما العمل. فهذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هو البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وأحمد في المسند طه الشيخ أحمد شاكر، وأيضا هو حديث صحيح، يعني صح البخاري والحاكم وابن حبان والزهري وابن حجر المنذري والعراقي والألباني في صفحة برقم 205. هذا الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف بكم بزمان، أهو ده هذا الزمن ده وما شابهه، كيف بكم بزمان، أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة. وده اللي حصل الآن فعلا، غربلة، يغربل الناس، يعني يتم فيه الفصل بين القتالة وبين الفرقة الناجية، أو بين الطائفة المنصورة، أو بين الطائفة التي على الحق منصورة. يغربل الناس فيه غربلة بطريق الفتن، بطريق ما يقدره الله عز وجل، وتبقى حسالة. انظر إلى وصف النبي عليه الصلاة والسلام: وتبقى حسالة، حسالة من الناس. هذه الحسالة أو الحسالة هي الرديء من كل شيء. فالرديء من الناس هم سقط الناس، أغبياء الناس، شرار الناس. هذه حسالة لا قيمة لها، كسقط المتاع. وتبقى حسالة من الناس، وأنتم أضرب أهل الزمان، فانطبق عليه الكلمة. قد مرجت عهودهم وأماناتهم، مرجت اختلطت اختراطا واضطربت اضطرابا عجيبا، كما يقول الله تعالى: فهم في أمر مريج، مضطرب، ما بيرسوش على بر، بيرسوش على حال. مرجت عهودهم، الله أمرنا فقال: أوفوا بالعقود، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فالعقود والعهود قريبان، أهو بنفس المعنى. قد مرجت عهودهم وأماناتهم، هذه صفة الناس في هذا الزمان. واختلفوا، يبقى هم أولا حسالة، ثانيا مرجت عهودهم، ثالثا مرجت أماناتهم، رابعا اختلفوا فصاروا هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه فقالوا: كيف بنا يا رسول الله، يعني نعمل في الزمان ده؟ قال، هو ده الحل بقى، هذا هو الإجابة. فكلامنا في هذا الدرس والذي بعده إن شاء الله على الأقل في الإجابة على هذا السؤال، في توضيح كلام النبي عليه السلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: تأخذون ما تعرفون. طبعا ده كلام سهل، طبعا انت بتعرفه بقى، والخطاب موجه إلى جماعة المسلمين. تأخذون، والثاني حديث الثاني: خذ ما تعرف ودع ما تنكر. طب هنا في صيغة الجماعة: تأخذون ما تعرفون. طب ما هو الذي تعرفون؟ هو حيث هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأم، هو ده. ولعلمكم بقى، هذا لا يستطيع أحد أن يماري فيه، لا يستطيع أحد أن يماري في هذا إلا من ضل ضلالا مبينا. تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، برضو الضابط هنا فهم سلف الأمة، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. إذا هذا الزمان حسالة من الناس، مرجت عهودهم وأماناتهم، واختلفوا فصاروا هكذا. طيب ما العمل؟ تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمري. طبعا تعرفون وتنكرون، والمعروف والمنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضابط هذا فهم سلف الأمة، وإلا ضللنا ضلالا مبينا. وزعم كل واحد منهم أنه على الحق وأنه على الجادة، نقول له: تعالى السلف فهموا إيه؟ أول ما يزعم يبقى ضال مبين، ده ضال. هذا ضل مضل. تزعل من ايه؟ ترجع المسألة للسلف. تزعل على ايه؟ هل انت افهم لهذا الدين من سلفنا العمالقة؟ فضابط الامر هو فهم سلف الامة. تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على امر خاصتكم وتدعون امر عامتكم. كلمة الخاصة دي تحتاج الى بيان، لكن في هذه الخطب اريد ان اصل الى المفيد في الجملة، الى شيء يحفظ في الاذهان. الخاصة هي النفس، عليكم انفسكم. طيب ما هي مصلحة النفس؟ دينها قبل كل شيء. يبقى عليك بدينك علما وعملا، وبعدين وبخاصتك باهلك باخيك وانذر عشيرتك الاقربين. هي دي طريقة الانبياء المرسلين. يبقى بخلصائك واصدقائك وزملائك وجيرانك اللي تقدر تتكلم معهم ويسمعوا منك. فذكر ان نفعت الذكرى، هو ده الخاصة. الخاصة اللي هم عافاهم الله من صفات اهل هذا الزمان التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فين؟ في حديث عبد الله بن العاص وفي حديث ابي ثعلبة الخشني كما سنرى باذن الله عز وجل. اللي نجا من هذه الصفات وابتعد عن هذه الصفات هو ده الخاص. عليك بدول. شوف نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، عليك بهؤلاء الناس الذين يفرقون الامة، الذين يدعون الى النص الايه والحديث لفهم سلف الامة ويحتجون بالآية والحديث والإجماع. هؤلاء يدعون إلى الله ولا يدعون إلى أنفسهم، ولهم صفات. ولقد بينتم في درس سابق صفات أهل السنة والجماعة على الجملة، ذكرت منها 9 أو 10 صفات بفضل الله عز وجل. لكن الآن شوف عايزين نعمل إيه؟ نسمع هذا الحديث. تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم. الخاصة اللي هي على خاصة نفسك، ثم على خاصة أبنائك وأزواجك وأمك وأبيك وأقربائك، وعلى خلصائك وأصدقائك اللي كلامك عندهم مسموع. يبقى الدعوة هنا مؤثرة، الأمر والنهي هنا يثمر ولا يؤدي إلى منكر أنكر، وهكذا. هو ده عليك بإيه؟ اللي يسمع كلام الذي نجاه الله فلم يصر من حتالة الناس، ولم تمرج عهوده واماناته، ولم يختلف بل يدعو دائما الى جمع كلمة المسلمين على عبادة العجل، يعني لا على الصوفية، على الارجاء، على الرسل زي انصاف العلمانيين. يقول لك خلينا في المسجد وكل ما تبقى على الصلاة وتسير البقل عشان نبقى ادي واحدة. هذا من عمل الشيطان، وهذه فرقة ينبغي اعتزالها فورا. لان ده لما يقول لك لا دين في السياسة، هذه كلمة كفرية، هذه كلمة كفر بواح وشرك صراح. بل الحكم لله الواحد القهار، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وفي ذلك التفصيل الكثير جدا نزنزل حوله دائما في حديثنا عن التوحيد وعن الحاكمية لله عز وجل. وتقبلون على أمر خاصتكم. هيعود الأمر في الخاصة إلى إيه؟ إلى خاصة النفس. طيب الأهل ودنياهم، ما دي مسؤولية دينية. إطعام الأهل، كسوة الأهل، سكن، ما دي مسؤولية علي. طب وأنذر عشرتك الأقربين، دي مسؤولية برضه. موضوع هذا يخص نفسك. طب الأمر عرف أنها عن المنكر بضوابطه وشروطه، طب ما هو برضه يخصك. بل أخص ما يخصك هذا الواجب، أنك من أخص ما يخصك أنك تأمر المعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى الخاصة هي ايه؟ هيطلع في النهاية هو الحق المبين، هم العلماء العاملون المجتهدون المعلمون للناس هذا الدين، وطالبتهم وامرهم يظهر، وقرائن تدل على اخلاصهم وانهم لا يسعون الى الدعوة الى انفسهم. يقول لك احنا السلفية، يبقى ده على طول اعتزله. هم واحد يقول لك احنا كذا، اذا عملت نفسك جماعة طب التأيين حولك احنا السلفي، تفرقت الامة. يبقى جئت بمسمار جديد ودققته في نعش الامة، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فهذا لا يكون ابدا. يعني اللي يقول لك انا السلفي، انا اهل الحديث، هذا اعتزله الا فيما يقوله من الحق بالآلة والحديث بفهم سلف الامة. هم يقول لك انا كذا انا كذا، هذا لا يكون. بل الزم الدليل كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. وتقولون على أمر خاصتكم، يبقى هيطلع الخاصة هم مين؟ أهل السنة العلماء ومشهورين طبعا. يعني مثل الشيخ ابن باز رحمه الله، طب الشيخ الألباني رحمه الله، طب الشيخ ابن عثيمين، طب الشيخ بكر أبو زيد، طب الشيخ سفر الحوالي، طب الشيخ صلاح الصاوي، علماء عباقرة على الأقل بدلة مصنفاتهم، بدلة عندما تسمع كلامهم تعلم بشهادة العلماء لهم وطلبة العلم لهم. لما أول ما تتحذر على جماعة دخل الشر المبين والفتنة كلها تأتي من هنا. يبقى الخاصة هم مين؟ يبقى الخاصة في النهاية العلماء العاملون المعلمون المحققون، ثم طلبة العلم الذين يتعلمون من هؤلاء وإن لم يكونوا محققين على درجة علماء العاملين المعلمين الربانيين، إنما هم داخلين في الخاصة. وبعد ذلك من اتبعهم حتى من عامة الناس، رجل يحب السنة ويحب من يتكلم بالآية والحديث وبفهم سلف الأمة، ويصر جدا عندما تنقل سيرة السلف الصالح، ويكون معك منقادا لينا عندما تكلمه بهذا الدليل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة مع أنه من العامة، هذا من الخاصة فالزمه أيضا لأنه تنفعه الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. يبقى تقبلون على خاصتكم، مش معناها بقى كلام الشيطان انك تلزم نفسك واهلك في مسألة الدنيا ومش لعب الدين. فمن لدين الله؟ من الذي يقيم دين الله عز وجل؟ عد الى موسى عليه السلام كيف واجه فرعون، كيف دعا الخلق الى عبادة الخالق، وعد الى النبي عليه السلام، وعد الى ابراهيم، وعد الى جميع الانبياء والى دعوة الانبياء، انما هي دعوة الخلق الى عبادة الله الواحد القهار، والصبر على الاذى، ودراسة العلم، لان الدعوة لابد ان تكون على علم وعلى بصيرة، تأمر المعروف وتنهى عن منكر، وذلك له شروطه وله ضوابطه، وإلا فكما ستسمعون الآن جماعات ضلت وفرقت الأمة بسبب تحزبهم حول فكرة المعروف عن المنكر، جماعة أخرى بسبب تحزبهم حول الدعوة ومبني على جهل وعدم دراسة علمية دقيقة، فرقة أخرى ضلت حول تحزبهم حول فكرة إقامة الخلاف، تجاوزت عن شرائع كثيرة وعن كثير جدا من جزئيات هذا الدين. يقول لك احنا الكلام ده انا فاضل الكلام ده الان، وسأضرب لكم امثلة. المهم هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وتقبلون على امر خاصتكم وتدعون امر عامتكم. من هؤلاء العامة؟ العامة اللي ماشيين بيسمع الآية والحديث وفهم سلف الأمة، فتقول له الصحابة فهموا كذا يستريح قلبه، تحدثه يقول لك الكلام ده صح، هو عليه ان يتثبت ان يستوثق، ويسأل رجل اخر هل الكلام ده حصل من الصحابة فعلا؟ يقول له ما تقوليش، قول بس الصحابة فعلوا كده فعلا ولا لهم معارض من الصحابة، ولا الموضوع ما الموضوع بالضبط، هو ده من قال ايضا ده من الخاص، انه معاك اخوك، انما المؤمنون اخوة، فكيف لا يكون المؤمن من خاصتك؟ والمؤمنين اللي هو على الحق اللي بيتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هي دي الخاصة، هو ده الذي يتوائم ويتوافق مع جميع الاحاديث. اذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لخص المساله، صلى الله تعالى عليك وسلم يا رسول الله، لخص المساله اي ما تفيد، يعني وصف حال الناس، هو ده اللي موجود، مش الرسول صلى الله عليه وسلم يصف اقواما من السنه، بل كانه يصف هذا الزمان بالفعل وما شابه، فيقول او يوشك ان ياتي زمان يغربل الناس فيه غربله، وده حصله، وتبقى حسنة من الناس قد مرجت عهودهم واماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين اصابعه فقالوا كيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على امر خاصتكم وتدعون امر عامتكم. من العامة هنا؟ اللي اتصفوا بهذه الصفات، اللي اختلفوا وتفرقوا، ادي نفس من الرسول عليه الصلاة والسلام، مش هقول لك احتاج الجماعة الصالحة دي، انما اللي دايما الكتاب والسنه مش بفهم فلان او التعصب على فهم الشيخ فلان، لا، بفهم سلف الامه وعلى علم وعلى علم. هذا الامثله توضح الامر باذن الله، لا تعجل عليه. تعال ناخذ حديث ابي ثعلبه الخشني، هو ايضا في نفس الموضوع، في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. طيب يعني هذه الآية أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يحدثنا عن هذه الآية بما سمعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يقول سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف، يعني عليكم أنفسكم، وفي ناس تفهمها يعني يجلس إنسان في بيته ومش دعوة بالناس. كيف؟ ده الامر عرفه انها منكر من اوجب الواجبات. مش دعوة بالناس ازاي؟ طب ازاي نكشف اذا كنت خير امة خرجت الناس تأمر قبل ان يقول تؤمن بالله قال تأمر في المعروف وتنهون عن المنكر ثم قال وتؤمنون بالله. ازاي يعني؟ اذا لابد ازاي تمشي لبيتك ولا وتعتذر جميع الناس؟ هل هذه طريقة الانبياء؟ مكثوا في بيوتهم واعتذروا الناس حتى لا يكون. بل لما اعتذر يونس عليه السلام قومه وذهب مغاضبا بغير اذن من الله عز وجل تعلمون النتيجة وتعلمون القصة. فشوف الرسول عليه يقول بل ائتمروا في شرح هذه الآية بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. ائتمروا بالمعروف. ما هو المعروف؟ الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. وتناهوا عن المنكر بنفس الضوابط. ودي مسألة عايزة علماء وعايزة مجهود ودراسة وعايزة تجرب لله عز وجل مع العلم الصحيح. بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم أهل صفات أهل الزمان هي تجمع بين حديثين عبد الله بن عبد العاص وأبي ثعلبة الخشني يقول حتى إذا رأيتم شحا مطاعا. أهو إذا هو الشح الحرص الشديد جدا الذي يدفع إلى البخل والظلم والقطيعة هو الشح أو منع الخير وكراهته تبقى تكره حتى من الناس تستفيد وده الشح وده تعريف الشح خلي بالك والشح ايه يأمر فيطاع يأمر بيدي أوامر يوم يمشي وراه على طول الناس عندها شح أمرهم يأتي من داخلهم لأن الشح يأمره عند ساعة الفلوس إلا ساعة الفلوس عند شح يقطع رحمه ويظلم الناس ويبخل عن اليتامى والمساكين والأرامل وأبواب الخير بالشح. طب ما هو حضرة الأنفس الشح لما من يوقى شح نفسه. فإذا رأيت الشح وهو مرض خطير جدا من أمراض الأمة المنتشرة الآن إذا رأيت هذا موجودا هنا بقى خلي بالك إذا حد افهم وانصح لأنه موجود الآن. إذا رأيت رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا الهوى ده كأنه الإيمان. خلي بالك الشح بيأمر هو داخلك داخلك شحك داخلك وشح هذا داخلك يظهر في التعاملات فيدفعه الى التهارج والى مروج العهود والامانات والى الاختلاف في سبيل المال ممكن يقتتل. انما اتباع الهوى ده بقى يبقى الهوى ده له امام وتمشي وراه غير اللي بيأمر فيطاع. هوى متبع الطائفة الفلانية وسأحدثكم عن امثلة تبين هذا. شيخوها له هوى او اخطأ فتحزب حوله اناس باهواء فده هوى متبع. ما هو دي ايه؟ كيف تحزبت الامة؟ كيف استغاثت الشيشان بالمسلمين فلم تجد مسلما يرد عليهم الا افرادا؟ كيف حدث هذا مع وجود الجماعات والطائف المختلفة؟ بتكلمش عن الفرق المتوعدة بالنار. كيف حدث هذا نتيجة لتفرق الامة وتشرذمها حتى ضاعت الخلاف؟ فكيف حدث هذا؟ كل شيخ يطلع النوع على الحق فتابعه الاخر وهو على هوى لانه بغير دليل لا كتاب ولا سنه ولا بفهم سلف الامه يبقى هوى. مصدر ده ايه؟ يبقى تتبعه اهو ده الهوى المتبع. يبقى ده هوى متبع في الجماعات والطائف دي ليس في كل شيء بل اصولهم اصول اهل السنه والجماعه ويريدون ان ينصروا الدين لكن هذه الاراده لا تكفي بل لابد الامر من ضوابط لابد من فهم سلف الامه من غير مخمخه بقى والكلام اللي حاصل ده. اذا شح مطاع منتشر في الناس هوى متبع اقل من اقرب مثال عليه الجماعات والفرق ده في التحزب والتعصب حول فكره او حول شيخ بعينه او حول عالم بعينه ده عائق رهيب جدا والله العظيم في طريق جمع كلمه الامه على اهل الحل والعقل. ايه العائق ده؟ انا راجل مثلا اتبعت جماعه فاتكلم في جماعه وتبع جماعه كلمه سيبك منه وده حاصل النهار حاصل. انا بس لولا اني اليت على نفسي والله المستعان الا اذكر اسماء لكني وجدت الامرين بسبب هذا الاسلوب الرهيب والذي يصفه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. انا اتكلم في التوحيد عامة كلامي ودندنت لان التوحيد ضائع في الامة. امة لا اله الا الله لا يعرفون التوحيد الا القليل فلا حول ولا قوة الا بالله. طب تكرهني ليه؟ هو انا اختلفت معك في شيء او اعلنت قضيه مثلا كذا او كذا او عي... انا بتكلم في التوحيد يا اخي. اذا اللي بيكرهني ليه الدليل؟ انا ما يهمنيش يكرهني ولا يحبني، انا اتكلم الله يعلم ما في قلبي. اللي يتبرأ منا ومن طريقتنا او يوالي ضدنا ويعادينا او يبتعد عنا لماذا؟ هل لاجل مساله فقهيه ثم غالوا فيها وادت الى فساد؟ لا، ده انا كلامي في التوحيد ده يزعل اهو، ده دليل قوي جدا من حالتنا على فساد. انت العوام فان من ورائكم ايام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل اجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. دراه ابو داود والترمذي وحسنه، وراه ابن حبان والنسائي والحاكم وابن ماجه. فلا اله الا الله. اذا هذا الامر عظيم جدا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابي ثعلبة الخشني، حديثان عجيبان فيما يتعلق بهذا الامر. شوف يعني لشيخ الاسلام كلام عجيب والله في هذا المعنى في المجلد 20 صفحة 164، يقول ونقله صاحب كتاب الجماعة جماعات في بداية الكتاب، يقول ليس لأحد، وده حاصل بقى اهو، خلي بالك اللي بيقوله ده حاصل النهاردة، ليس لأحد ان ينصب للأمة شخصا يدعو الى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي حاصل في الجماعات دي ايه والطائف دي ايه؟ عالم او امام يدعو الى طريقته يولي ويعادي عن اللي يجي عنده حبيبه ويصرحه، واللي ما يجيش عنده يبتسم في وجهه بس كده وخلاص، لما يجي عنده يعظمه ايام التعظيم. دي دعوه للنفس بقى، انا لله وانا اليه راجعون. فكلام شيخ الاسلام كلام نور. ليس لاحد ان ينصب للامه شخصا يدعو الى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينصب لهم كلاما يوالى عليه ويعادى فكرة يعني، يبقى لا تتعصى وتحجب حول شخص بعينه او حول فكرة بعينه، ولا ينصب لهم كلاما يوالى عليه ويعادى غير كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وما اجتمعت عليه الامة. بل هذا من فعل اهل البدع، بل هذا من فعل اهل البدع. طبعا حديث حذيفة فيه طبعا القول الفصل وله روايات، وسنرجعه ان شاء الله الجمعة المقبلة باذن الله، فاعتزل تلك الفرق كلها، وسنثبت ان شاء الله ان الراجح ان هذه الفرق التي امر صلى فاعتزل تلك الفرق كلها تتضمن هذه الطائفة والجماعات، ليس بمعنى الفرق المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه العلماء من ناحية من الفرق المتعادة بالنار، وإنما من ناحية أنهم تفرقوا وتحزبوا فصار لهم نصيب من هذه الفرق، تخانقوا وتحت كل واحد شح مطاع هوى متبع مرض العهود والأمانات، وحصل الذي حصل وتعلمون موقفه. حديث حذيفة طبعا يطول شرحه، وسنبين ما فيه بإذن الله في الجمعة المقبلة، لأن كلامه عظيم، وحيث النهاية هي أن تعمل مع أي مسلم في الأرض، وأن تلزم جماعة المسلمين في الكرة الأرضية. ما هي هذه الجماعة تلزمها؟ ما وجدت الدليل من الكتاب والسنة بفهم السلف الأولى فأنت معهم، وهذه جماعة موجودة والعلماء موجودون، وإن حيل بينهم وبين الالتقاء والاجتماع والتناقش يحال بينهم، ولو فعلوا ذلك لحوصروا وقتلوا، ولكن الطائفة المنصورة لهم موجودة، فالأمل في الله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا احنا عندنا الآن البداية التي بدأنا بها هذا الأمر الخطير جدا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث أبي ثعلبة الخشني، حديث حذيفة، واللي فيه فاعتزل تلك الفرق كلها، وطبعا فيه روايات عديدة ولو أن تعض على أصل شجرة. يعني تخيل هذا كان يحتاج إلى شرح. وروايات الحديث تشرح أهل الزمان تماما. من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هتشوف انت بقى الكلام طبعا فيه دخل كلمات عجيبة كلها موجودة الآن ومتحققة الآن في حديث حذيفة. وقد أطلت في هذه الخطبة الأولى، فنجعل حديث حذيفة إن شاء الله في الخطبة المقبلة بإذن الله مع بياني مختصر، ومن أراد التفصيل فعليه بالرجوع لكتاب الجماعة والجماعات. أما الآن أيها الإخوة، وبعد أن ذكرنا هذا الأمر، هناك أمر آخر. إذا كان أمر الجماعة الجماعات ده صعب، أنا أحاول أن أيسره جدا وأن أدخل الناس فيه من مدخل سهل، فالله المستعان. فيعني ننتقل إلى موضوع آخر الآن، يعني لا ينبغي تأخيره، لأنه أمر يتعلق بسنة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا الموضوع هو شبهات يدفع بها في وجه السنة حتى يتم إبعاد الناس من الاستدلال بالسنة ومن التمحور حول السنة ومن الأخذ بهذه السنة، فحتى يضيع الناس وتضيع الأمة فيدفعون بشبهات. فاخترت شبهتين خطيرتين جدا، واعتاص أمرها على كثير جدا من الدعاة والعلماء، وسترون إنها مسألة سهلة بإذن الله، بل هي من معجزات السنة، أصبحت الآن من معجزات السنة عند العقلاء جميعا. أي عاقل يدرسها ويعرفها فسيكون على يقين من أنها من معجزات هذه السنة. أولا حديث يأجوج ومأجوج. تعلم أن يأجوج ومأجوج لهم ذكر في كتاب الله عز وجل في سورة الأنبياء وفي سورة الكهف. قالوا يا ذا القرنين، يعني إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال أنا مكنني فيه ربي خير فأعينوا بقوة أجعل بينك وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا. وهكذا يعني شوف، يعني هذا عجيب جدا. هذا في سورة الكهف. أما في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فهذا ذكر في القرآن العظيم. يأجوج ومأجوج موجودون إذن، هذا هو القرآن. وتفتح دي من أشوط الساعة بقى، من أواخر الأمور لما يخرج بقى أو يخرج الله يأجوج ومأجوج. طيب إيه المسألة؟ هم فين؟ نحن في زمان فيه الأقمار الصناعية، نحن في زمان فيه الطائرات، نحن في زمان فيه التجسس، نحن في زمان نظر الناس إلى كل ذرة في الأرض على منطقة واحدة مثلث برمودا بقدرة العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عز وجل، واتفقوا على أنها منطقة مستحيلة، وسنرى أنها من إعجاز السنة وأنها من إثبات من الإثبات القوي جدا لصحة هذا الدين وأنه دين الله حقا. فالقضية كما يأجوج ومأجوج مذكورة في القرآن. فما قول العلمانيين أو أنصاف العلمانيين؟ هم موجودون، يعني قصة موجودة. إذا جاء وعد ربي جعله دكا أو دكاء وكان وعد ربي حقا، إذا هم موجودون ولكن بيننا وبينهم سد. أين هم الآن؟ كل الأرض تصور، فأين هم؟ ومثلث برمودا الآن في المحيط هناك على الشاطئ الأمريكي القريب من الهند واليابان وهذه المنطقة. طب إزاي؟ فأين هم الآن؟ وكل شيء مصور في الأرض، وهذا قرآن وهذه سنة، فأين يأجوج ومأجوج؟ اشتبه الأمر، لكن بفضل الله عز وجل لم يشتبه على العلماء أبدا بحال من الأحوال، العلماء الدارسين. أما العلماء الذين لا يعرفون هذه القضية فاشتبه عليهم أيضا ماذا يقولون للناس، فتجد هربا منهم بعيدا عن هذه القضية. حلو الناس ايه؟ كل شيء في الأرض مصور، أقمر وطائرات وتجسس وده يقينه. طب ما الصواريخ بتأتي ازاي وبتتنشن ازاي ومن آلاف الكيلومترات ازاي؟ طب ما ده حاصل ما فيش فيه كلام، هذا معلوم طبعا، فأين يأجوج ومأجوج؟ التصور الذي أدى إلى هذا أن هذا السد وسد رأسي، يعني هم على سطح الأرض احنا في مكان هم في مكان. من أخبرك بهذا؟ مين اللي قال لك كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال غير هذا، وهذا الأقرب للآية، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا يطلع فوقه ولأنه يسكبه، لا يطلع فوقه من حتة تانية ولا يسكبه من أسفل. واحد اللي بيجيب الكلام ده منين؟ ده تأويل. لا 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 لا، ده موضوع بقى، هذا هو الأمر اللي اتكلموا فيه، ده النبي عليه الصلاة والسلام، وسترى ذلك. هم تصوروا ان هذا السد الذي بيننا وبينهم هو سد رأس كده، هم في بلد واحنا في بلد، كلا الكلام ده اللي بيحصل. وانما الذي حتى لما تقرا مساله ساوى بين الصدفين، ساوى لا اله الا الله، وبعدين زبر الحديد وطريقه اللحام وطريقه الردم وبتاع، اقول ردم ردم الرجل ازاي وساوى بين الصدفين ازاي؟ هذه امور يعلمها الله عز وجل، لكن انظر في هذا الحديث لتعلم ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. الحديث في رقم 1735 في السلسله صحيح الشيخ الالباني، طبعا الحديث او حتى في صحيح الجامع اوله، ان يأجوج ومأجوج من حديث ابي هريره. هذا الحديث في الصحيحين، ويأجوج ومأجوج في القرآن، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون واقترب لعب الحق. هذا كلام واضح، من يكفر به إلا كافر مرتد، هذا كلام في كتاب الله وفي الصحيحين أيضا. لكن انظر إلى هذا الحديث من حديث أبي هريرة، إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم، يحفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. إذن هم لا يرون شعاع الشمس، إذن هم ليسوا على سطح الأرض الظاهر للشمس. هذا كلام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. خلي بالك، واحد في البداية كده يقول لي يعني إزاي يعني عايشين مع المايا البراكين؟ نقول له لا، ولا مايا ولا براكين ولا حاجة، بل في مصر هنا في حلوان وفي غيرها مناطق شاسعة جدا تحت الجبال العاتية، وأنا دخلتها هذه المناطق، وفيها امور واشياء واناس واستعدادات واستحكامات تحت الجبال، جبل ضخم جدا له مدخل على قدر السياره وجوه كانه مدينه، فتمام موجوده. ايه بقى الصعب بقى على رب العالمين ان يكون يأجوج ومأجوج في مكان مثل هذا في الكره الارضيه؟ لو كان في مصر الصحراء الشرقيه الصحراء الغربيه، لو كان في الجزيره في السعوديه الجبال هناك حدث ولا حرج، لو كان في امريكا في هناك صحراء فلوريدا شيء شاسع عدة ساعات على ما تقطع الطريق وهكذا، فايه المانع؟ مش مانع، ده نص من النبي عليه الصلاة والسلام، مانع ايه؟ خلي بالك، فشوف فيبقى ايه، حتى اذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله اشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم، يعني خلاص جاء وعد الله عز وجل وأراد الله أن يبعثهم على الناس، حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى. في الحالة دي فعلا هيحفره غدا ويبتدي بقى يخرجهم الله عز وجل، فلا إله إلا الله، يعني هذه أسباب قدر الله عز وجل، ترجعوا هنكمله. كاد يرون شعاع الشمس بقدر الله عز وجل، لأنهم لا يخرجون إلا إذا جاء أمر الله، إذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. فهنا يشوف في آخر يوم اللحظة المناسبة يقولون إن شاء الله تعالى، ولم يقولوها قبل ذلك. يقول الرسول عليه السلام واستثنوا، يعني قالوا إن شاء الله تعالى، فيعودون إليه وكهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس. مش يعيد بقى الله يعيد الله كما كان، لا، يدوب فاضل حاجة بسيطة جدا. ويخرجون على الناس فينشفون الماء بحيرة الصبرية كما جاء في حديث أخرى، ويتحصل الناس منهم في حصونهم فيرمون بالسهام إلى السماء فترجع عليها الدم الذي اشفض عن امتلأ، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله نغفا في أخفائهم فيقتلون بها. قال رسول الله عليه السلام: والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لا تسمن وتشكر شكرا من لحومهم. هذه القضية الأولى. إذا مسألة يأجوج ومأجوج بنفس كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم لا يرون شعاع الشمس، هم تحت الجبال والصخور. ويقول لك طب هم في المية الجوفية، هناك من الأراضي فيها عشرات ومئات المترات والكيلومترات بغير ماء لما تحفر، وده بقى مسألة صعبة جدا في البحث عن البترول وما شابه. هذه أسرار يعلمها الله عز وجل، لكنه نص من رسول الله عليه السلام أنهم لا يرون إيه؟ شعاع الشمس. الحديث 1935 في السلسلة الصحيحة، وعد إلى تخريجاته وتحقيقاته، فيعني رواه من؟ الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وأحمد. الأمر الثاني أمر الدجال، أين هو؟ الأحاديث أفادت أنه الآن في الأرض يعيش، ولكن الله يخرجه في الوقت الذي يريده الله عز وجل إذا جاء أمره بخروج الدجال. فأين هو الآن؟ طب يجوز أو ما يجوز؟ عرفنا الموقف. طب الدجال مفيش نص انه تحت لا يرى شعاع الشمس، او انه تحت الارض ولا احد يرى، او انه في مكان. خلي بالك، فلا اله الا الله. انظر الى الاول الى حديث الدجال هذا في صحيح مسلم في كتاب الفتن من حديث فاطمة بنت قيس. هذا الحديث هذا صحيح مسلم، وهو حديث لا يشك فيه مسلم بحال، وأذن الله عز وجل لتميم الداري ومعه آخرين ومن لقم، يعني قبائل من أهله من عشيرته من قبيلته، معه آخرين أن يصلوا إلى هذا المكان الذي فيه الدجال. يعني أنت الآن هو فين؟ خلينا بس في البداية. أذن الله إذنا قدريا أن يصل، وسليم ذاك لسه لا يزال على نصرانيته، فأذن الله له أن يركب سفينة كبيرة وأن يتلاعب به الموج شهرا، وفي الرواية الثانية حتى إذا اغتلم البحر، يعني الأمواج تجاوزت الحدود شهر والأمواج عمالة تتلاعب، إلى أن أوصلهم الله إلى مكان ليرون فيه هذه الحقائق التي كان الرسول أخبرهم بها صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذا النصراني الذي جاء فأسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء فحكى أنه حدث له كذا وكذا وكذا، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ضحك. طبعا لك أن تتصور حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن هذه الأمور الغائبة عن الناس وعن أمور لا تكاد تتصور، ثم الله عز وجل يقدر له شاهدا من الناس وكان نصرانيا فأسلم، ومعه 30 فلا يستطيع أن يفتري، ما كانش لوحده، ليثبت كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدثهم به عن الدجال وعن الجساسة وعن هذا الأمر. فما هو هذا الحديث؟ اسمع، ده في كتاب الفتن، يعني ما صح مسلم يقرأ آخر كتاب صح مسلم، في حديث طه بن قيس في قصة الجساسة. ايه الجساسة؟ دابة اختلف فيها، كثيرة الشعر لها وصف معين تتجسس في حساب الدجال، او هي الدابة التي تكلم الناس، او الله اعلم. المهم اسمع الحديث. تقول فاطمة بنت قيس لما جاء في المسجد لسؤال ما: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه نودي او نادى مناد الصلاة جامعة، يعني الرسول صنع عيسكم، فجاءوا الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل انسان مصلاه. ثم قال: اتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: اني والله ما جمعتكم لرغبه ولا لرهبه، ولكن جمعتكم لان تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع واسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم عن مسيح الدجال. خلي بالك، حدثني انه ركب في سفينه بحريه مع 30 سفينة كبيرة في الروايات الأخرى، مع 30 رجلا من لخم أو لخم وجذام، فلعب بهم شهرا موج يعني في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة القوارب النجاة يعني، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا، رجل هنا عايش في الجزيرة دي ده، وبأن شعر الأمواج بتاعه مش عارفين احنا فين، فقال الشيطان خافوا منه وجريوا. قالوا: لما ثبت لنا رجلا فرقنا منها، يعني خفنا منها خوفا شديدا ان تكون شيطانا، لم يكن مسلم في هذه اللحظه. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فاذا فيه اعظم انسان رايناه، اسمع، اعظم انسان رايناه قط خلقا، واشده وثاقا مربوط رباط عجيب بحديد، مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، يعني وثاق من حديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. وجعل يسألهم ويجيبونه الى ان قال رسول الله السلام: بل من قبل المشرق ما هو، بل من قبل المشرق ما هو، بل من قبل المشرق ما هو، واومأ بيده الى المشرق صلى الله تعالى عليه واله وسلم. هو ده اختصار، يعني ارجعوا، انا لست بصدد الحديث عن الدجال الان، وانما شبهة بتدفع به. رأيتم شبهة يأجوج ومأجوج، وانا من الادلة العظيمة جدا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيتم. اما الدجال لك وفين الان، والجزيرة دي فين، والبحار فيها اساطير روسيا واساطير امريكا واساطير اوروبا والطيارات، وفي مكان ما فيش في اي مكان حتى المنطقة التي فيها اسماك القرش وفيها ما فيها التقط فيها الطائرة، ظلوا يبحثون حتى عثروا على الصندوق الاسود. لا اله الا الله، فاين الدجال؟ اين هذه الجزيرة التي فيها الدجال؟ فاذا نظرنا الى هذا الواقع الان علمنا ان مثلث برمودا هذا اجتهاد شيخنا محمد عبد الصدق حفظه الله، وانا اراه شبه يقين يعني، لان كل شيء في الارض مصور الا المنطقه دي، الجزيره اللي في مثلث برمودا، اذا حاولت طائره الاقتراب منها سقطت. ما من امان ابدا عند امريكا، يعلمون ذلك جيدا، والشيطان بيقول لهم اسكتوا، لان ده دليل قوي جدا على صدق رساله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ما اقترب السفينه الا غرقت، الامواج عاتيه 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 هناك، لا يمكن ان تقتربها الاقمار الصناعيه والا هلكت. يخافون، اجتمعت كلمتهم جميعا على ان هذه المنطقه لا يجوز تصوير، لا يمكن تصويرها ولا يمكن الاقتراب منها. قدر الله تعالى تصديقا لمحمد صلى الله عليه وسلم أن تتلاعب الأمواج بتيمين الداري شهرا كاملا حتى دخلوا في هذه المنطقة اللي فيها. وكان رسوله قد حدثهم بكل هذا التفصيل. وتيم الدار لم يسمع النبي أبدا عليه الصلاة والسلام في هذا، ثم جاء وفصل هذا، رأيت كذا ورأيت كذا. ولذلك جلس النبي يضحك مستبشرا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يعني لكأني به أراه يريد أن يقول أشهد أني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى دي من أدلة نبوة الرسول مثلث من برمودا ده، لأن فيه الدجال. وده يعلمنا ليه كل صلاة في آخر الصلاة ونعوذ بك في فتنة مسيح الدجال؟ ليه؟ واحد يقول لك يا عم الدجال، هو فين الدجال؟ احنا فاضيين للدجال؟ فاضي للدجال؟ أهو ديك عرفت أمره وعرفت مثلث برمودا ده وخطورة الأمر هناك، وأنه استعصى على الكل إلا لمجموعة لكي تصدق الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتزيد الناس يقينا لتطمئن قلوبهم، لعسن تنتقل من الخبر إلى المعاينة أو إلى شبه المعاينة. فلا إله إلا الله، لأن تلميذ الزي عاين ومعه 30 من قومه عاينوا. فهذه قضية خطيرة جدا. هذا الدجال فتنته شرسة، إنه سيخرج على الناس ليقول لهم إني أنا الله، إني يقول أنا الله، ويؤمن به كثير جدا من الناس. ويقف معه اليهود، شيء عظيم جدا عندما تدرس أشراط الساعة ليتبين لك الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. الإخوة الأعزاء، بعد أن بينت هذه اللقطة عشان الناس تصحى، كأن موضوع الجماعة الجماعات لا يهمكش، وأنت من يقول أنت مش عارف أنت رايح فين، أخطر شيء في دينك هو الأمر ده. أنت هتروح فين؟ تنتمي إلى جماعة ولا لا؟ تعمل إيه؟ ده خطر جدا. فالمسألة علم، فإن حدثناها في دروس لا يحضر الدروس إلا القليل من الناس، فماذا نفعل دائما كما أقول ما حيلتنا؟ أضرب لك الآن أمثلة. إيه الأمثلة؟ جماعة عظمت قوله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على لن أذكر اسمه، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب الآية أدعو إلى الله، خلاص الذي دعوة قد جدا، كلنا مطالبون بالدعوة إلى الله. فعظموا هذا النص، كلام عظيم، وانتفش عندهم جدا حتى نسوا به نصوصا كثيرة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فتجرؤوا جدا، يعني حتى النص فيه على بصيرة. وما هي البصيرة؟ يعني بأمر الدين، يعني على بصيرة بأمر الدين كيف ندعو إلى الله عز وجل. أدعو إلى الله النبي عليه الصلاة والسلام على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني إذن الدعوة على بصيرة. فجاءت جماعة معاصرة فجعلت هذه محورها، وظلوا يدعون بغير دراسة وعلى غير بصيرة، وأي إنسان ينضم إليهم يصدرونه للناس، وكأن الدين صار دين بطاطا وفاكهة، واحد فريادي وقف يتكلم ويشخص وبس. لا، ده الدين ده نصوص كتاب وسنة لفهم سلف الأمة. الدين ده لابد أن يكون على بصيرة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فإن ناقشتهم يقولون لك بلغوا عني ولو آية، والآية حق والحديث حق. طب خذ آية من القرآن وبلغها للناس ولا تبلغ غيرها. إذا أضللت الناس ضلالا بعيدا وأذهبتهم إلى النار، بل ممكن أول الخلود إلى في النار. يعني أنت إزاي أنت تتولق أهي دي الآية؟ الدين هو آية الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب الأحكام والفقه، طب فروض العين الباني إزاي؟ هذا شيء عجيب يا أخي، بيستدل بأي شيء. ومن دخل معهم ولوه، ومن لم يدخل معهم عادوه، وجعلوا مسائل الخروج يوم في الأسبوع، مش عارف ثلاثة في الشهر أربعين في كذا. هذا الأمر ثابت عن من؟ وبغير بصيرة، بغير دين الله. نحن كدعاة نخرج إلى أماكن، إلى بلاد، بل إلى دول في سبيل الله عز وجل، تعلمنا مسألة أو مسألتين أو مسائل فنريد أن نعلمها الناس. أنا درست في التوحيد بفضل الله عز وجل فأريد أن أنشره بين الناس، ودي أغلى سلعة وأعظم سلعة، وما أحوج الناس إلى هذه السلعة، ما أحوج أمة لا إله إلا الله إلى هذه السلعة. فالأمر خطير جدا. يبقى دي خلي بالك يا جماعة تحجبت إزاي. طب ماشي، هذا مجهود عظيم أن تخرج إلى الشوارع لتجذب ناس المساجد، هذا نواليكم على ذلك، ونفعل وندعو الله أن يوفقكم في هذا، وهذا عمل عظيم. طول الصلاة وطول الزهد هذا عمل عظيم. عملت وأطوع السنة الجماعة نشوف التحجب والتفرق جاي منين؟ لما الموالاة والمعاداة على هذه الفكرة؟ لماذا؟ ليه؟ يقول لك ده ترتيب. طب لما الموالاة والمعاداة على هذا الترتيب؟ ترتيب رآه شيخك وتعصبت وتحجبت له، إذا كرهتني. لماذا كرهتني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما هو ده الأمر للتفرقة. مش وجهة نظر؟ أدي جماعة على وجه السرعة، أن طبعا الوقت قد طال، فدي على وجه السرعة. جماعة أخرى مشكلتهم الأمر أظن نعم الممكن كويس جدا، وهذا من أوجب الواجبات وتكلمنا عنه. إنما بقى أمر بمعروف ونهي عن منكر بغير علم وبغير بصيرة. شوف الفرقة الأولى قالت على الله بغير علم، والله العظيم خليها الجماعة واستغفر الله، قالت على الله وجراء بقى معاذ يتكلم في الدين بالفهلوة، فيقول في الدين يقول على الله بغير علم. ماذا تريدون أعظى من ذلك وأشرس وأشر من هذا؟ هيتكلم بغير علم، يبقى هيقول على الله سواء في وصف الله او في خبر الله في امر الله ونهيه بغير علم. من قال هذا المخمخة براءة رهيبة جدا. الجماعة الثانية قال لك الامر المعروف هو نعم منكر، ماشي فتحزبوا حول هذا الشيخ، والامر عظم نعم المنكر يستلزم الجهاد طبعا، وفي نبي من غير جهاد، وفي دين من غير جهاد، وجهيد به جهادا كبيرة والقرآن العظيم. بس الامر عظم نعم المنكر يحتاج الى ضوابط، وإلا صرت معتديا وصرت ظالما، بل صرت سفيها عابدا كما يحدثنا شيخ الإسلام في تعليقه على آيات من سورة المائدة، وسنرى ذلك إن شاء الله فيما بعد في الجمعة نقرأ تفصيلا لأن الوقت قد طال وأنا أعتذر جدا، لكن أمثلة لكي نفهم بها ما بدأت بها هذه الخطبة. يبقى دي مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر، مأتم مقام وفي سرادق مقام وفي رجل قاعد يقرأ، لك ده بدعة طبعا، بدعة كلام لا يصح، انما كيف ينهى عنه؟ ده منكر. تنهى عنه بايه؟ تدخل كده ايها الناس هزوا النصري، ده كلام راس وزع رجل، يعني بدعة يعني، اسمع الكلام اسمع الكلام يلا فتواه، هل هذا نحن عن المنكر؟ لك ويزينه بيده، هل هو من حقيقة ان تزيله بيده؟ تقيم الضوابط، ده انت كده اعتديت. لا اله الا الله، وسنبين مسألة الاعتداء دي بيانا شافيا باذن الله عز وجل. طب عايزين نغير المنكر اللي حصل في الدولة والنظام لأنها تحكم شرع الطاغوت، هذا حق، كيف تغيره؟ مفيش بطريقة الأنبياء، لا قوة لك ولا حيلة لك. تقوم تذهب لهذا التغيير بأناس يضعفون عن الصبر، فيجزعون جزعا شديدا إذا ابتلي أحدهم فيرتد ويحبط ويقنط الآخرين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت النتيجة لم يستمعوا إلى كلام أهل العلم، هم خلي بالك تحزبوا حول فكرة صحيح الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فين باقي الدين؟ ما دي لها شروط ولها علم، تنساق بهذا بغير علم والنص ينتفش عندك ويتورم عندك على حساب باقي النصوص، هتكون النتيجة إيه؟ أنك خرجت مثلا على الحكام ومعهم جيوش وشرط ومعهم عتاد ومعهم وليس معك شيء، فكانت النتيجة أنتم أعلم بها بسبب إيه؟ وفرقوا الأمة وقطعوا الأمة. لماذا لا ندعو على سبيل الأنبياء؟ والذي بدأنا به فضل الله بمسألة الدعوة إلى التوحيد، ونوالي جميع الجماعات ونحبهم في الله إلا فيما تفرقوا فيه وتحزبوا حوله وتعصبوا، شح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذراعي، كما سنبين ذلك تفصيلا في درس المقبل إن شاء الله. هذه جماعة فلا حول ولا قوة إلا بالله، ده أمر عظيم نعم منكر. لماذا التعصب على الشيخ فلان؟ هو رؤية رآه، تصور رآه، فقال تعالوا كذا واعملوا كذا، هذا معناه أنه حق. ثم ترجع لأهل العلم يا أخي، يا أخي عود إلى أهل الحل والعقد، جمهور العلماء، الكتاب والسنة بجاه من سلف الأمة. كيف تنهى عن منكر بمنكر أنكر من تحصل ديت إزاي؟ ولا يكون أمر معروف إلا بالمعروف، دي لها ضوابط وشروط ولها كلام نعلق هذا السلوك إن شاء الله. جماعة ثالثة
جامع اختي وبال حديث. انا بقول لك بس الجماعه الجماعات يعني تقف مع مين؟ تنتمي لمين؟ ذهبت الى امريكا. يعني تكلمت عن المقيت من اسماء الله عز وجل. والمقيت من اسماء الله. قال انت جاي امريكا كانت الاسماء الحسنى وجعل مش الناس، الناس كانوا متاثرين جدا طبعا لان اقدم الاسماء بما تعلمون. بطريقه طبعا هي الدين هي التوحيد وهي الجهاد وهي كل حاجه. الاسماء هو ربنا سبحانه وتعالى الكون ده كله اثار لاسماء الله. فبفضل الله عز وجل اقدمها بطريقه معينه للناس. ابدا بها ونصعد بهم الى ان ذرات امريكا وقنابل امريكا وصواريخ العالم كله كل ده عباره عن ذرات في النهاية مرتبطة بعدها في جزيئات، وكل ده عبارة عن أقوات يقوسها من المقيت عز وجل. يبقى الخوف يكون من مين؟ من هؤلاء اللي هي مجموعة أقوات ولا من المقيت؟ وكلمة التوحيد بقى ما عرفتهمش، مش مهم. أنا بقول لك بس نفسك الجماعات لأنه هناك في أمريكا بقى أنتوا حارسين بدأ أنت شغال ناقد رياضي يعني مفتش عليا بدل ما تستفيد بهذه الطريقة وبهذا المن من الله عز وجل لتتعرف على ربنا. انت خلقت لتتعرف على الله اصلا ولتعبده بموجب هذه المعرفة. لا اله الا الله. لماذا خلقنا الله؟ لكي نعرفه فنعبده بناء على هذه المعرفة فنرضح اعظم الاربعة على ذلك. مش دي العبارة المحفوظة؟ لا اله الا الله. طيب عهد الي بشرح كتاب ما لا ينفع المسلم جهله. يعني حاجة في التوحيد سريعة، الجزء الخاص بالعقيد والفكر الشيخ محمد. طب بدأت في الجزء الخاص بالعقيد وبشرح بطريقه سهله ليست كالمتنوع في الكتاب، وانما اشرحها بطريقه رسمه موضحه معبره، لان الناس هناك مشغولون بالدولار، القلوب غارقه بالدولار الا ما رحم الله. فماذا افعل؟ فاختصرت الامر وابين. فمن خلال البيان ابين نوع الشرك الاساسيين، الا وهما الايمان بالجبت والايمان بالطاغوت. الجبت مجموعه الاوهام، ماذا يا اخوان اغثني فلان، والذبح لغير الله اللي هو القبوريه. فذكرتها على الاجمال. فوجدت الجالسين في المسجد يسألونني كثيرا عن ايه؟ عن قضية دي. فعجبت، قلت لهم ما لكم تسألون عن هذا الامر يعني؟ فذكرت لكم منه اجمالا. الله، انما التفصيل تريدون حديث عن مساجد والمقابر هنا في امريكا؟ انت عندكم هنا قبر سيدهم الشيخ نيكسون حتى ضحكوا ساعتها. اذا لم نتكلم ما حاجتكم الى هذا؟ انما حاجتكم الى علم ضروري حتى لو نزل احدهم الى مصر لا يقع في هذا الشر، وليعلم انه شرك وانه ايمان بالجبت والعياذ بالله. هذا هو التوحيد، هذا هو دين ربنا عز وجل. تنكرون علي هذا؟ هكذا فعل. خلي بالك. ثم تكلمت عن الطاغوت وعن الحاكمين، وهذا التوحيد. اما انا اتكلم عن وهذا التوحيد، هذه عقيده لا مجامله بهذا. فلما ارادوا تفسير الحاكميه قلنا لهم ولماذا تريدون تفسير الحاكميه؟ هو انت مختلف مع كلينتون في الحاكميه؟ ما حاجتك الا المسائل الحاكميه هنا؟ لما تنزل هقول لك بقى المراجع وتسمع الاشرطه، لما تنزل ما يلزمك؟ انت قارئ في الدولار، يلزمك فرض الاعلان كذا وكذا واولها التوحيد، فخذ مني هذا. وكانت هذه طريقتي في الكتاب. فاذا بي مفاجئ بشيخ مشهور جدا في العالم بيطلع في الانترنت وفي الشبكات والجزيره وغيرها، عمال يتهكم علي هناك ايضا في ما يعني اجتماع كبير لهذه الجماعه. يقول لك يا شيخ انت جاي تكلم ناس امريكا في الحسين والمهاشم. تخيل، شوف الكلام ازاي بقى اللي قال ده مش فاهم اقول ايه، بس قلوب عليها لا حول ولا قوة الا بالله. ما انا بقول لك بس ازاي لا تتعذب لمن؟ لاي جماعة من دول؟ طب انت زعلان وتنكر عليا في التوحيد الذي اعلمه للناس؟ طب انت ماذا علمت الناس؟ تعال بقى كده نشوف علامة الناس ايه. سنجد واحدا من دعاتهم يحل من هذا الشيخ الكبير المشهور يحل التجارة في الخمور والقناديل في بلاد اوروبا وامريكا، يحلوا ذلك، يحلوا الربا هناك لهم، نزلوا زيارة الكفر والكلام، وده كلام مرسوم في العالم كله، لا حول ولا قوة الا بالله، هذا الذي قدمته للناس. يذهب اخر وتستقبله الجماعة، اللي بيكرهونا جدا، ليه ما مش عارف؟ انا بقول لك هو بلاء، شر مستطير وقع في الامة. احنا نمشي طريقنا كما بينت لكم، الكتاب والسنة بفهم سلف الامة. فطب ايه المال اللي قدمتموه ايها الناس في هذه الجماعة؟ يجلس واحد منهم، واحد من العلماء المنصور هنا، العلماء طبعا هو مكروه جدا، انما ذهب الى هناك يقول لهم الامريكان اخوة في الانسانية ونهنئهم بالعيد. يقول له اخوة والسائل ونهنئهم في العيد على كفرهم؟ قال له انت تعلم ماذا قال؟ ايوه نعم على كفرهم. طب والفراخ هنا واللحوم؟ قال له ما يشبع ايه كل اي حاجة موجودة كل. ليه؟ هو ربنا قال والمنخنقة لم يقل والمخنوقة. طب ايه الفرق يعني؟ لكن منخنق يعني المنتحرة يعني الفرخة اللي انتحرت. ويقعد الشيخ اللي بيستقبل لازم اذكر اسمه بقى ده اسمه الحانوت. انا لا يعنيني السفر هنا ولا هنا ولا اي مصلحة من اي احد. يقول لك سافرق مشهور جدا هناك سافرق وقتي لمن؟ انت طبعا الواحد اكل ذلك الليل فنما فيش الاعصاب طبعا شيء يعني منتهى الثواب. يقول لك سافرق وقتي لهذا العالم الرباني. اذا انت موافق على اللي بيقوله اخوة في الانسانية. ما انت ناس مصر ما في حروب ليه لما يقف انا لله وانا اليه راجعون. شيء عجيب جدا بيحدث مهازل تحدث مهازل جماعات ومهازل حتى الجمعيات. اصل اقول لك مثلا جماعه تحفظ القران دي مش جماعه دي ناس طيبين بيحفظوا القران ده عمل مجتمع عليه ده عمل جماعه ده واجب ده واجب بقى ما تدخلش في الجماعه بقول لك يجب اعتزالها لا جماعه مثلا اجتمعت على عمل مشروع كذا تقريبا ده عمل جماعه وسنتكلم في ذلك بإذن الله. أيها الناس تبرعوا لهذا المشروع العظيم لأن عندنا من المساكين ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قصة التي قصصتها من ناحية الأب المصابة بالسرطان وبناتها التي أصيبت بالخرف هي بس أسرة واحدة لألف ومئتين أسرة. معظم هذه الأسر كلها يعني تنفع أفلام عند اللي بيعملوا الأفلام من الحال اللي هم فيه وعدم رحمة الناس. يعني أسر من المطارية طب فين أهل المطارية فين أهل المطارية صرين وهكذا حالات والله العظيم اسكندرة كادت تنوء بالأحمال علي والأدوار العليا ماذا نفعل يعني والمساجد كله يعني كله صادد وكله عايز يدعو لنفسه وانتهى إلا ورحم الله عز وجل فماذا نفعل خلاص هذا بفضل الله علينا أن من الله علينا وقدر لنا هذا المشروع العظيم فتبرعوا والله أكرم منكم هذه طريقتكم يا شوف ومثل لنا فكونا مولا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسكم ابتغاء مرضات الله عاتصاب نفسك الحق والجماعات موجودة زي ما تشاهد الأخطبوط والشر والفتن والعهود والحسالة والمرضة والأنانات والتفرق والتشرذم وزي ما تشاهد ضربت لك مثالا شوف راح عادوا عليه وعلم الناس ايه وفجأة بالرد الفعل ايه لا إله إلا الله يتصور هذا هو الأقل أن تعيش إيه النجاح منه يعني ادفع فلوسك لله شربنا هو اللي ينجيك ادفع لله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله ادفع لله تبرع لله عز وجل والله أكرم منك لئن شكرتم لأزيدن لكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فتوجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله تعالى عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمر الله. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا واهد قلوبنا واهدنا سبل السلام وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك اللهم القرآن والعلم والعمل والعفو والعافية والمعافاة والهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بسط لنا في أرزاقنا واجعلنا شاكرين لك فيها. اللهم صب عنا رزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. اللهم فرج كروب المكروبين من الموحدين. اللهم اقض بين الموحدين وفك جميع كرب الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك كرب جميع الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخلفنا في الشيشان
واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بروسيا الملعونة، اللهم مزقها كل ممزق واجعلها أحاديث، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اغفر لنا تقصيرنا نحو الشيشان، وعليك بمن منع عون المسلمين أن يصل إلى أهل الشيشان. اللهم عليك بمن منع عون المسلمين أن يصل إلى إخوانهم. اللهم عليك بروسيا الملعونة، اللهم زلزل الأرض من تحت سكانها، اللهم اقذفها بالبراكين الحارقة والزلازل المدمرة والآفات القاتلة. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اقذفهم ببس من الجنون. اللهم عليك بقادتهم وأئمتهم، اللهم عليك بهذا المخمور الداعر الكافر الكلب يلتفل، اللهم عليك به وبمن شابهه. اللهم عليك بكفار الشرق والغرب، اللهم رحماك بالموحدين، اللهم رحماك بأتباع محمد، اللهم رحماك بمن انتسبوا إلى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. في ظل هذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، في ظل هذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، رحمك اللهم بالمسلمين في كل موطن، رحمك في تركستان وطاجكستان وأذربيجان وداغستان وليبيريا والشيشان وكوسوفا والبوسنة والهرسك وفي جميع بلاد المسلمين، رحمك في جزر تحرير مورو. اللهم عليك بالكافرين في كل حدب وصوب يا رب العالمين. اللهم انشر الرعب لمن نشر الرعب في بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعدائك، اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث. رحمك بضعفة الموحدين، رحمك بضعفاء المسلمين.